الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. هناك بعض الأسئلة متعلقة بالدرس الماضي أو الذي قبله نجيب عنه. يقول: قلتم في الدرس الماضي عن وحدة الوجود إنها عقيدة مكفرة، نرجو الإيضاح عن معنى وحدة الوجود. وسائل ثاني أيضا يسأل السؤال ذاته. ذكرتم طرفا عن وحدة الوجود ولكني لم أفهم جيدا المعنى. كلمة وحدة الوجود رددتها ألسن بعض الفلاسفة، بعض لا الكل، الذين فكروا طويلا في وجود الله، فوقعوا في شيء من الغبش والضلال من شدة تأملهم فيما يقصر العقل عن فهمه. وجود ما عدا الله عز وجل، قلنا أكثر من مرة، وجود ظلي، وجود تبعي، وجود غير مستقل بذاته. أما الوجود المستقل بذاته الذي لا يستند إلى وجود آخر فهو وجود واحد، وهو وجود خالق عز وجل. فهنالك من ضلوا وتاهوا وقالوا: بل لا يوجد في هذا الكون إلا وجود واحد، وهو وجود الله. نحن قال ما في شيء، نحن والحيوانات والسماوات والأفلاك كله مجموع بعض البعض يساوي الله. هذا معنى كلمة وحدة الوجود. هل هذا الكلام سليم؟ معاذ الله. الخالق شيء والمخلوق شيء آخر. نعم، والباري عز وجل قديم في ذاته، أما المخلوقات فحادثة لها عمر، وجدت بالأمس وستعدم بعد حين. نعم، فعقيدة وحدة الوجود من العقائد الزائغة التي وقع فيها بعض التائهين من الناس، وهذا شيء الحمد لله الإسلام حصننا ضده، كتاب الله وسنة رسول الله والعقل، كل ذلك يدل على أن الرب رب والعبد عبد، العبد عبد فلا يكون ربا، والرب رب. نعم، لكن وحدة الشهود وهي شرحناها مرارا، هذا منتهى التوحيد وأعلى درجات شهود الله عز وجل. وحدة الشهود تعني وحدة الشهود أن ترى المخلوقات وأن تؤمن بوجودها وتحس بوجودها، لكن هذه المخلوقات كلما نظرت إليها ذكرتك بالله، أي فهي لا تحجبك عن الله ولا تنسيك ذاته العلية، بل تذكرك دائما بالله. ترى المشهودات الكثيرة المتنوعة من سماوات وأرض وأفلاك وطبيعة ونباتات وزهور ورياحين، ترى المشهودات لكنك لا تشاهد فيها إلا واحدا وهو الله، فأنت تؤمن بوجودها، لكنك إذا نظرت إليها كأنك تنظر في المرآة. المرآة هل لها لون؟ ليس لها لون، ومع ذلك في المرآة تحكي كل الألوان التي تقابلها. نعم، المرآة موجودة، ومع ذلك فأنت عندما تنظر في المرآة لا ترى لون المرآة، وإنما ترى لون الشيء منعكس إلى المرآة. الذين أكرمهم الله بوحدة الشهود ينظرون إلى السماء لكن لا يرون فيها نجوما تتلألأ تحجبهم عن الله، يرون فيها صفات الله، ينظرون إلى البساتين والخضرة والنباتات والرياحين والزهور لكنهم عندما يرونها لا يرون من خلالها حجابا يحجبهم عن الله، وإنما يرون من خلالها صفات الله عز وجل تماما كالمرآة. هذه ماذا تسمى؟ وحدة الشهود. هذا شيء رائع جدا. هذا باختصار هذا هو الفرق. وحدة الوجود والعياذ بالله كفر، عبارة عن نوع من الحلول. أما وحدة الشهود فهي قصارى ما ينبغي أن يصل إليه الإنسان من توحيد الخالق سبحانه وتعالى. أظن أننا انتهينا من الحكمة التي كنا بصددها، ولعلنا يعني بحاجة إلى تتميم شيء من الفقرة الأخيرة فيها، وهي الفقرة الأخيرة: يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. هذا التساؤل نتيجة للأسئلة التي عرضها ابن عطاء الله في حكمته: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، إلى أن قال أخيرا هذه زبدة الكلام: يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحادث مع أي إلى جانب من له وصف القدم. ينبغي أن نتشبع بهذا الكلام وندركه ونتذوقه، فإذا تذوقناه ارتحلنا إلى عالم من اللذة لا نظير له. هذا العالم من اللذة ينبع من شهود الله، طبعا لا بالبصر وإنما بالبصيرة. يا عجبا كيف يظهر الوجود مع العدم. نحن بحسب ظاهر موجودون نتمتع بصفة الوجود، لا ننكر ذلك. السماوات، الأفلاك، الجبال، النباتات، كما قلت الآن، كل ذلك يتمتع بالوجود. لكن لا عجبا كما يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري، لمن يعطي هذه الأشياء التي يراها صفة الوجود الذاتي، مع العلم بأنك لو أمعنت فيها لرأيت أنها لا تتمتع بالوجود الذاتي، هي بين غلافين، غلاف من الأمس الدابر إذ كانت معدومة، وغلاف من الغد المقبل عندما تصبح أيضا معدومة. فالموجودات التي تراها تقف بين عدمين، عدم سابق وعدم لاحق. هذه الأشياء التي كانت معدومة بالأمس ما وجدت، هل وجدت بذاتها؟ لا، أوجدها الموجد الذي وجوده من ذاته، ومو بس أوجدها وتركها، أوجدها وبقي وجودها متوقفا على عناية مستمرة دائمة من الله لها، بحيث لو انقطعت عناية رب العالمين منها فهي عندئذ لا شيء، مو هيك؟ طيب، مثل هذا الوجود الذي تفجر من داخل العدم، ما قيمته؟ ولا شيء، ولا شيء، ولا موجود، عمل الله، بس شو قيمته؟ لا شيء. القصة التي تحملها من الأرض الهباء موجودة، موجودة، بس لما بسألك شو قيمتها؟ شو بتقلي؟ بتقلي ولا شيء. مو معنات ولا شيء يعني مو موجودة هالقصة، هي موجودة، لكن لا قيمة لها. نحن لنا وجود، لكن لا عجبا لمن يعتد بهذا الوجود، يعتد بهذا الوجود ويتيه عن وجود الباري، يعتد بوجود من وجوده ظلا لوجود الله، ولا يستمر إلا بعناية مستمرة لحظة فلحظة فلحظة من الله، يعتد بهذا الوجود ويذهل عن وجود من بوجوده يستمر بوجودنا. شايف كيف؟ هذا معنى كلام من عطاء الله السكندري. نحن ينبغي أن نعلم أننا في كل لحظة نأخذ المدد من إيجاد الله لنا في كل لحظة، وإذا جاز أن نقول أجزاء اللحظة كمان من غلط، بس اللغة ما تعرف من أجزاء الزمن إلا كلمة اللحظة. في كل لحظة وأجزاء اللحظة نحن بحاجة إلى مدد من الله ليستمر وجودنا، مثل هذا الضوء الذي تراه في النيران. كل لحظة وجود هذا الضوء وظهوره رهن باستمرار مجيء هذا المدد من القوة التي تأتي من المولد الكهربائي. بس لحظة واحدة إذا انقطع الشريط ما في شيء. إذا الحقيقة وجوده منه، وجوده من نابع من المولد. نعم، وقد قلت لكم إن الطفل الذي يوقفه والده على قدميه ويمسك هكذا بيده يقال عنه هذا الطفل أنه واقف، باللغة يقال واقف، لكن بالعقل شو قيمة وجوده؟ بمجرد أن يتركه والده يهوي، فقيامه على قدميه في الواقع إنما هو بقوة من والده، نفس الشيء. نعم، إذا حقا ما يقوله ابن عطاء الله، يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، بحر من العدم ظهر في داخله وجود هذه الموجودات بإيجاد الله عز وجل لنا. أتنسى الذات الإلهية التي وجودها من ذاتها بدون أول وبدون نهاية وتعطي صفة الوجود والحكم بالوجود وفاعلية الوجود لهذه الموجودات التي وجودها كوجود الطفل، كقيام الطفل على قدميه بإمساك والده يديه؟ معقول؟ هذا عبارة عن إشارة إلى الملحد الذي يقدر وجود هذه الموجودات ويذهل عن وجود الحق. الوجود الحق واحد وهو وجود الله سبحانه وتعالى، يذهل عنه ويقف مشدوعا مأخوذا موقنا بهذا الوجود الظلي الذي هو وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية مثلها لكن بمعنى آخر، أن كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. نحن حوادث وذات الله قديمة، يعني تتصف بالقدم. معنى الحادث أي الشيء الذي كان معدوما ثم وجد، هذا معنى الحادث. وهذا الذي كان معدوما ثم وجد الذي يسمى حادثا لا يمكن أن يوجد إلا بإيجاد من نقله من العدم إلى الوجود. طيب، فنحن نتصف بالحدوث لأننا كنا معدومين ثم إن الله أوجدنا وأبقانا لحظة فلحظة إلى يوم الرحيل، فأصبحنا نحن من جملة الحوادث. القديم هو الله، لا نعني بكلمة القديم المعنى العرفي للقديم، بتقول والله هاي العبارة قديمة يعني عمرها شي 50 سنة، لا، معنى القدم هنا نسبي، والله هاي الدار قديمة يعني عمرها شي 500 سنة. بس الأول هنا نعني بكلمة القديم ما من لا أول له، لا أول له. هذا معنى القديم علميا. من هو القديم الذي لا أول له؟ الله. فلا يصلح أن تقول من أوجد الله، لأن ألوهية الله تتنافى مع هذا السؤال. لو قلت أوجده فلان لما كان إلها. وجود الله ذاتي، أي وجوده من ذاته وليس فيضا من غيره. إذا كان الله قديما في وجوده لا أول له، ومن ثم فوجوده مستمر أيضا لا نهاية له، ونحن نسمى حادثين. الإنسان حادث، أي كنا بالأمس القريب معدومين، وفي الغد القريب أيضا سنصبح معدومين. كيف يمكن أن تقارن وتساوي بين هذا الحادث وبين من له وصف القدم؟ كيف؟ أيضا هذا كلام يلفت نظرنا من خلاله ابن عطاء الله إلى الملحد. الملحد ما هو شأنه؟ شو مرضه؟ الملحد يرى الظل ويعبده ويحبس نفسه فيه ولا يرى الأصل. لكن الظل لما بينوجد هو أكبر دليل على وجود الأصل. لما بتشوف ظل الشجرة ممتد رأسا عقلك شو بيقول؟ في شجرة. نعم. فهذا الملحد تحمق عيناه في الظل ويحبس داخل وجود هذا الظل، ثم يقول أين وجود الأصل؟ لا من في أصل. نعم. يرى هذه المكونات، ولو أنه أعمل عقله لوجد هذه المكونات كما قال ابن عطاء الله في أول هذه الكلمة، كلها أسطر ناطقة بليغة تتحدث عن وجود الله وتصف ذات الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ الإنسان يقف أمام المرأة فيرى ذاته ويؤخذ بذاته ويتيه بذاته ويسكر، فإذا جاء من يذكره بالله قال أين الله؟ ولو أن هذا الإنسان أعمل عقله لكان أول من يهديه إلى الله ذاته. ما في حجاب كما سمعنا من ابن عطاء الله، ما في حجاب كوني يحجب الإنسان عن الله. كل ما في الكون دليلا على الله، كل ما في الكون، فأين هو الحجاب؟ كل ما في الكون دلائل وشواهد على ذات الله وصفاته، فأين يمكن أن تجد حجابا يحجبك عن الله؟ وأول ما يدل على الله ذاتك. لذلك فالملحد الذي تاه عن الله هو تاه عن ذاته قبل كل شيء. والله لو أن الملحد يعلم ذاته لعلم من خلال ذاته ربه، ولكنه تاه عن ذاته فلم يقرأ الأسطر الكامنة في كيانه والدالة على وجود الله، فظل وأخذ يسأل أين الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا قلت كلام مختصر مفيد في بعض ما كتبت. نعم، قلت نوع من النجوى مع الله عز وجل، قلت سألوني عن وجودك، أقولها خطابا لله، سألوني عن وجودك فقلت لولا ضياعكم عن كينونتكم لما افتقدتموا. نعم، يعني الذي يفتقد الله ويقول أين هو الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان قبل أن يتيها ويضل عن ذات الله هو تائه عن نفسه فقط. إذا عرفتم أنفسكم رأيتموه، ولولا ضلالكم عن كينونتكم لما افتقدتموه. هذا كلام علمي سليم. فالملحد الذي يقول يلتفت يمينا وشمالا وإلى الأعلى وإلى الأدنى ويقول أين الله وين بال عز وجل، هو قبل أن يتيه عن الله والله هو تائه عن نفسه. ذلك لأن الإنسان ما ظهر وجوده إلا بالله عز وجل، ما ظهر وجوده إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يرى في نفسه إلا صفات الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى في نفسك القوة، العافية، الجمال، العينين، السمع، هذا المظهر، كل ذلك صفات من؟ صفات العلي الكبير، صفات الحكيم الخبير، صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالعاقل هو الذي إذا نظر إلى نفسه في المرآة تاه عن نفسه ليجوب في بساتين صفات الله سبحانه وتعالى. الإنسان العاقل هكذا يكون، هكذا يكون. لكن المريض حدث ولا حرج عن مرضه، المريض يرى الواحد تريه عيناه أنه هذا الواحد أربعة خمسة، المريض بعمل ألوان يرى الأبيض فيخيل إليه أنه أزرق، يرى السواد فيخيل إليه أنه بياض. هذا شأن المرض. ولذلك فالإلحاد كما قال كثير من العلماء مرض يتوضع في كيان الإنسان وليس قرارا عقليا يستقر في دماغه وفكره بشكل من الأشكال. عندما تتخلص من هذا المرض وعندما تدرك الوجود الحقيقي والوجود التبعي، عندما تدرك الوجود الذاتي والذيول التي تتبع هذا الوجود الذاتي والمكونات، وعندما تقرأ في هذه الموجودات الظلية والتبعية أسطرا نورانية تنطق بوجود الله وبصفاته، عندئذ تكون قد ارتفعت الحجب عنك. وما في حجب، لكن حجاب الإنسان كبره، وكبره يورثه جهالة تطفح في كيانه، عندئذ يرتفع الحجب، وعندئذ تشعر بأنك دائما مع الله في كل حالاتك وفي كل تقلباتك مع الله، لأنك دائما تقرأ من خلال الكون الذي ترى دلائل وجود الله. هذا الكون ما هو؟ كتاب سطرت عليه آيات وجود الله بطريقة يقرأها الأمي والعالم، لأن هذه الأسطر التي نقرأها في المكونات مو عبارة عن أعرف جاهلي المتعلم يراها والأم ما بيراها، هي الأسطر يقرأها العقل أيا كان. فإذا ارتفع هذا الحجاب الوهمي الذي لا وجود له إلا من خلال النسيج الكبر، رأيت نفسك أمام الله، وعندئذ تشعر بلذة لا مثلها لله. ولذلك كان الواصلون دائما يقولون ويرددون: فما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. أجل، هذا كلام سليم، لكن من الذي يدركه؟ يدركه من ذاق لذة القرب بعد أن كان محجوبا عن الله بالبعد. فما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. نحن قد لا نذوق هذا المعنى الذي ذاقه أولئك الناس، لكن من ارتفعت عن بصيرته الحجر ورأى الله عز وجل بعين بصيرته من خلال المكونات حكيما عليما خبيرا رحيما ودودا إلى آخر أسماء الله الحسنى وصفاته، تعشق قلبه هذا الإله وتقلب في نعيم ما مثله نعيم. قد يبتلى هذا الإنسان بفقر، قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بعاهة، لكن عندما ترتفع الحجب بينه وبين الله عز وجل ينسى كل هذه الآلام ويعيش مع النعيم الذي ينسيه ويذكره عن تلك الآلام. لأنه في الواقع مثل ما قالوا العذاب عذاب واحد، هو عذاب الحجاب. ومن ثم فالنعيم أيضا مصدره نعيم واحد وهو ارتفاع الحجاب.
نعم
هذا أمر واضح، وهذا يذكرنا بكثير من الصالحين الذين تقلبوا في حياتهم في ألوان من الضنك والشبائد، لكن كنت تنظر إليهم فتجد أنهم مغمورون باللذة، وهذا شيء عجيب بالنسبة لنا. كيف هيك؟ لأن هذا الإنسان الذي ارتفعت الحجب عما بينه وبين الله ما يتذكر أوضاعه دائما مع الله سبحانه وتعالى، مثل عمران بن الحصين رضي الله عنه، إنسان من كبار الصحابة أثبته المرض على سرير من خوص النخل 30 عاما إلى أن تحول إلى يعني مجموعة عظام في كيس من جلد. نعم لم يكن الداخل يدخل إليه إلا وهو يبتسم، ويبتسم لا تصنعا بل ابتسامة نابعة من أعماق قلبه. نعم ودخل عليه أخوه العلاء بن الحسين رضي الله عنه، فلما رآه على هذه الحالة بكى، قال له عمران ما يبكيك؟ قال هذه الحالة التي أنت فيها. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. نحن عندما نسمع هذا الكلام أكيد نتعجب، لكن تعجبنا بسبب مرضنا، بسبب حجابنا كما قال ذلك، فما عذابي إلا حجابي. نحن نعيش مع هذه المرحلة، ونسأل الله أن ينقلنا إلى المرحلة الثانية التي هي وما نعيمي إلا وصالي. نعم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وقع في سياق الموت، وسياق الموت وما أدراك ما سياق الموت، سكرات الموت. طيب كان يغمض عينيه ويفتحهما ويخاطب الله قائلا من خلال سكرات الموت: أي رب أخلقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك، أخلقني خنقاتك لكن أحبك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. كيف استطاع هذا الإنسان أن يغالب آلام سكرات الموت؟ لأن الحجب ارتفعت فتغلبت لذائذ شهود الله التي سرت إلى قلبه على الآلام الجسمية التي أيمنت على أعضائه وكيانه. نعم هذه يعني خلاصة معنى هاتين الجملتين اللتين بهما ختم ابن عطاء الله هذه الحكمة. وإذا ذقنا معنى هذا الكلام بعد فهمه فأعتقد أن الله بذلك يكون قد وضعنا في أول الطريق الذي يوصلنا إلى هذه الحقيقة، والذي به ترتفع الحجب عنا ونعيش مع الله عز وجل. فإذا عشنا مع الله أدينا حقوقه، وصلنا على صراطه، وتعاملنا مع الدنيا بعقولنا لا بقلوبنا المحبة، وأدينا حقوق الله وحقوق العباد، وكنا القضاء على أنفسنا، كل السلوك بقى بيستقيم إلى أن يرحل الإنسان عن هذه الحياة. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما ترك من الجهل شيئا، يعني جاهل كبير هذا الإنسان، من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. الباري سبحانه وتعالى كما يقولون في الأثر أقام العباد فيما أراد. تنظر فتجد أن الناس متنوعون في تصرفاتهم، في أعمالهم، في وظائفهم المختلفة. هذه سنة من سنن رب العالمين. لا نعني بذلك أنه الاختلاف، الاختلاف في الطاعة والمعاصي، لا لا، ضمن الطاعة التي أمر الله بها، ضمن السير على صراط الله، تنظر فتجد الناس مختلفين في سلوكاتهم. الآن هؤلاء الإخوة كلهم ولله الحمد بحسب الظاهر سائرون على صراط الله، ينهجون نهج الإسلام، لكن هل هم كلهم منطبعون على نهج واحد وسلوك واحد وعمل واحد؟ لا. تنظر عندما يخرجون من المسجد تجد لكل واحد منهم مشربا، كل واحد منهم لون من الحياة. فهذا الإنسان طاب له أن يمارس عملا تجاريا، سلك مسلك التجارة في حياته، ونصيبه من العباد أداء الواجبات والسنن الأساسية وبس. طيب، شخص آخر طاب له أن يتجه اتجاها صناعيا، فهو عاكف على صناعته وهو لا يلتفت إلى ما عدا ذلك إلا الواجبات كما قد قلت. تنظر إلى شخص آخر تجد أنه قد طاب له أن يطلب العلم، ترك التجارة وترك الصناعة وترك الزراعة وأخذ يعكف على دراسة العلم، علم الشريعة. نعم. تلتفت إلى الآخر تجد أنه طاب له النهج الآخر، أن يتعلم لكن العلوم الكونية. إنسان آخر تلتفت إليه تجد أنه يسير ولم يكن له أن يسير في هذا الطريق ولا هذا ولا هذا ولا ذاك، وإنما أخذ يبحث عن مجالس الذكر. دائما بتدور عليه بتلاقي قاعد في مجالس الذكر من مجلس لمجلس لمجلس إلى آخره. واحد ثاني تتبع أخباره تجد أن هذا الإنسان لا هيك ولا هيك ولا هيك، دائما يتتبع أخبار الناس، وين في واحد تعبان حالته، وين في واحد ضعيف، وين في واحد بده معونة، بروح بيبدل وقته في خدمات الناس وفي تقديم المعونة للناس. لكن لاحظ الكل ينطلقون من جامع مشترك وهو أداء الواجبات الأساسية التي لابد منها. الواجبات، العبادات الأساسية التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي من يقول، يكون هو له مراء بعلم الشريعة، بيقول لك هذا ليش قاعد مجالس الذكر؟ غلط، روح اتعلم لك يا أخي. النبي جلس دخل المسجد شاف حلقة ذكر وحلقة علم، قال إنما بعثت معلما وجلس مع العلم. شو بدك بحلقة الذكر؟ طيب، واحد تاني عنده مراء بالذكر أكثر، بيروح بيشوف مثلا بعض شباب وإما في محاضرة وإما في درس علم حامل الدفتر حامل القلم بيكتب من هذا بيكتب من هذا بيحفظ إلى آخره. بيقول لي أنت بدك تتعلم الذكر، ذكر الله عز وجل هو أساس كل شيء. ما عجبه. بيروح يلاقي في واحد تاجر من عنده لبقى بالحريقة فاتح محله بينتقل من بين هؤلاء التجار إلى المساء، ثم يأتي يصلي 4 ركعات الفرائض، يقرأ شيء من القرآن وبس. ليش هيك يا أخي؟ ابن عطاء الله السكندري يقول: ما ترك من الجهل شيئا من لاحق الناس في هذه القضايا. بده يغير نظام الله، بده يغير الشيء اللي ربي عز وجل ملأ به أوقات عباد الله سبحانه وتعالى. لا، دعهم فلله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة. من جاء الكلام ابن عطاء الله؟ من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في عصره كنت تنظر فتجد بعض الصحابة ما بيطلعوا من الجامع، دائما بيلحق النبي عليه الصلاة والسلام، إما راح مشان حتى يسمعوا منه ويسجلوا كلامه. إيه نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليه؟ هذا ما كان بيقول ويشتغل أبو هريرة كان عمله دائما إنه قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، ما بده أكثر من شبع ويأس، لا بده مصاري يجمعها ولا تجاري يربيها ولا كذا. طيب النبي أنكر عليه. تنظر بين الصحابة فتجد واحد مو واحد كثيرين يصفقون في الأسواق ويشتغلون ويتاجرون ويجمعون أموالا طائلة وإلهم من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام حصة بسيطة مع أداء الواجبات. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم؟ أبدا. ناس تانين في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا منصرفين إلى الأرض وفلاحتها وزراعتها وآمين بها العمل ولهم نصيب بسيط مع رسول الله يسمعون منه ويصلون خلفهم، فهل كان ينكر عليهم؟ كان في الصحابة أناس منقطعين عن الدنيا كلها لا علاقة لهم بالسوق نهائيا، ملازمون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكلون كسر الخبز التي تأتيهم إلى هذا المسجد، وهم من يسمون بآل الصفة. وثاني كمان، هل كان رسول الله ينكر عليهم؟ لم يكن ينكر صلى الله عليه وسلم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيجد أناسا قد طاب لهم أن يجلسوا في حلق الذكر وأن يذكروا الله سبحانه وتعالى دائما، هذا شأنهم، هل كان ينكر عليهم؟ لم يكن ينكر عليهم أبدا. كان يرى أناسا آخرين طاب لهم أن يتدارسوا العلم، يقرؤون كتاب الله ويتدارسون معنا، يحفظون كلام سيدنا رسول الله ويتدارسون معنا، يتدارسون في أحكام العبادات والمعاملات ونحو ذلك، الحلال والحرام وما إلى هذا، هل كان ينكرهم؟ ينكر عليهم إطلاقا. إذن حياة أصحاب رسول الله كانت ملونة بهذه الألوان كلها، ولم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينكر على أحد منهم نهجا، ولم يكن يجبرهم أن يجتمعوا ويسيروا جميعا على نهج واحد. لماذا؟ ما الحكمة؟ الباري عز وجل ألهم كل فئة أن تسير إلى في نهج ليتلون المجتمع بهذه الألوان كلها. لماذا؟ لأن المجتمع بحاجة إلى كل هذه الألوان، فالمجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون فيه التجار، وينبغي أن يكون فيه الصناع، وينبغي أن يكون فيه المزارعون الذين يستصلحون الأرض، وينبغي أن يكون فيه علماء الشريعة الإسلامية الذين يمكن أن يرجع إليهم عامة المسلمين، وينبغي أن يوجد فيهم أيضا المرتبطون المنضبطون بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تنزل الرحمة في البلد التي يذكر الله عز وجل فيها كثيرا، وينبغي أن يوجد أيضا فيها من يتبعون العلوم الكونية التي يتوقف عليها حياة المجتمع، والمجتمع الإسلامي يقوم على دعامتين، دينا ودنيا، والدنيا والدين معا كلاهما يغيبان في بوتقة الدين، الدنيا نفسها شو تتحول إلى دين لما بيكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر هؤلاء وأولئك جميعا، ذلك لأن المجتمع يحتاج إلى كل هذه الأنواع، لكن مع جامع مشترك، مشترك أن يبقى هذا الجامع المشترك مؤلفا بينهم، ما هو؟ أن يلتقي الكل على أداء الواجبات، أن يلتقي الكل على معرفة القدر الأساسي من عيون الإسلام، أن يلتقي الكل على خمائر من ذكر الله، سبحانه وتعالى، هذا الجامع الأساسي للخمائر لابد منها. بعد ذلك تنوع الناس كما يقول ابن عطاء الله أمرا شاءه الباري عز وجل، والإنسان الذي يحاول أن يجمع الكل على نسق واحد حسب مزاجه إنسان جاهل كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. اليوم نحن عندما ننظر إلى كثير من المسلمين نجد أنه أنا فئات من المسلمين لا نقول الكل تجعل من مزاجها الإسلامي ترمومتر مقياس، كل المسلمين ينبغي أن يكونوا على نهجه. مثلا أناس لهم توجهات عقلانية علمية جيد جدا وهم مشكورون، لكن بيريد كل الناس يكونوا مثلهم. فإذا دخلوا مسجدا ووجدوا حلقة ذكر يسخفون هذه الحلقة ويستخفون بها وبأهلها، نعم، وإذا أتيح لهم أن ينتقلوا لا يقصرون. هذا مما يحذر منه الإسلام ومما يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لا يا أخي، دعك من هؤلاء، هؤلاء يؤدون وظيفة ويسدون ثغرة من الثغور ويقفون في خندق من الخنادق ينبغي أن لا يبقى فارغا. مثلا الآن في هذه البلد مجالس، أسأل الله أن تزداد عمرانا بذكر الله، مجالس الصلاة على النبي، مجالس متنوعة ولله الحمد تتنقل من مسجد إلى مسجد، مجالس الصلاة على سيدنا رسول الله. طيب نحن قاعدين من الإسلام غير هذاك، هل من الإسلام أن أدعوهم إلى هذا المكان وأقول لهم أنتم غلطانين تعالوا هون تعلموا العلم؟ أنا تكون خائن لدين الله إذا قلت هذا الكلام. شو لازم أقول؟ لازم جزاهم الله خيرا وهم يسبون مسدا خطيرا جدا جدا جدا، وأنا على يقين من أن الله عز وجل يحصن هذه البلدة برحمات متميزة متميزة أيها الأخوة، أقولها بدقة، عن كل البلاد الأخرى بسر. ما هو؟ هذه المجالس التي تتعالى فيها الصلوات على رسول الله وأذكر الله إلى عنان السماء، فتعود هذه الصلوات من السماء رحمات من الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن أولئك الإخوة أو بعض منهم قالوا لأمثالنا نقطعنا مجالس الذكر، العلم وحده بقسي القلب، شو بدكم بالعلم؟ هذا ما بيصير، قطعوا على مجالس الذكر، كمان غلط كمان غلط. لأن المجتمع بحاجة إلى العلم كما هو بحاجة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، كما هو بحاجة إلى تجارة التجار وإلى صناعة الصناع وإلى زراعة المزارعين و إلى آخره. نعم، ولكن ينبغي أن لا ينقطع عمل كل إنسان عن عمل صاحبه. يعني ليس معنى كلامي هذا أن نختار العلم وننقطع عن ذكر الله، ما استفدنا شيء. وليس معنى دفاعي عن الذكر أن نحبس أولئك الناس وأنفسهم بذكر الله لينقطعوا عن العلم، كمان لا. وليس معنى كلامي عن ضرورة وجود التجارة والصناعة والزراعة أن ينقطع أولئك الناس في تجاراتهم وصناعاتهم ولا يتعرفوا على هذه المجالس، هذا غلط. جامع مشترك ينبغي أن يكون موجودا، بس الاختصاصات بقى ينبغي أن تتنوع، وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله. يعني مثلا نحن في كثير من الأحيان نلتقي مع إخواننا التجار، ومع الأسف متى نلتقي معهم؟ نلتقي معهم في دعوات يدعوننا إليها ويضغطون علينا عقود نحو ذلك، أعراس، حفلات من هذا القبيل، وفي بعض الأحيان يعني مآتم. طيب نلتقي، ماذا ينبغي أن نقول لهم؟ نقول لهم والله التجارة ينبغي أن تكون موجودة، وكان في عصر رسول الله تجار، والمال الوفير ينبغي أن يوجد أيضا تحت أيدي أناس، لأن في أصحاب رسول الله من كانوا يملكون مقادير أثقالا من الذهب والفضة، لكن أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من مجالس العلم؟ أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من مجالس الذكر؟ أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من نشوة العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما ننكره، الجامع المشترك لازم يكون موجود. فأنا وقلت مرة وأنا أخذت نفسي بهذا، الذي يدعوني لكي يعني يكون وجودي في حفله سببا من أسباب تألق الحفل، ولكي تكون كلمتي في حفله سببا من أسباب تكامل شرط الحفل، أشترط عليه بالمقابل إذا دعوته أن يأتي هو الآخر. لماذا ندعوكم إلى بيوت الله فلا تستجيبون؟ وعندما تدعوننا إلى عقودكم وحفلاتكم ينبغي أن نستجيب، وتغضبون إذا لم نستجيب. ظلم هذا، أليس كذلك؟ هذا ظلم لأي ظلم. نعم، أن نذهب إلى حفلاتهم، يعني هذا من ذلك دنيوي، إلا من رحم الله عز وجل، إنه والله الحفل أقيمت ناجحة تمام، في زيور وفي ورود وفي منشدين أصوات ظريفة وفي فلان من الناس تكلم كلمة تمام. نعم، هذه هي القصود دنيا. طيب معلش نيجي لعند منكم وبنحكي، لكن انتم كمان تعالوا لعنا، تعالوا لعنا، تعالوا للجامع. نعم، ولا نريد من التاجر ان يترك تجارته، معاذ الله ندخل في الجهاله التي يحذرنا منها ابن عطاء الله. لا نريد من الصانع ان يترك صناعته، ولا نريد من المزارع ان يترك زراعته، بل نريد من كل منهم ان يعكف على عمله ويتقنه تجاره صناعه زراعه وعلوما كونيه ايا كانت، لكن ينبغي ان يكون بيننا وبينه جامع مشترك. هذا الجامع المشترك يتمثل في حظ من مجالس العلم، حظ من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. انا لا اذكر خلال عمري كله، ولا للاسف، انني جلست مجلس ذكر من مجالس الصلاه على رسول الله، وصادفت أن رأت علاوة واحدا من كبار الله التجار جالسا في هذه الحلقة، والله ما رأت عيني ذلك ولا مرة. قال لماذا يا أخي؟ تقلب في حمأة الدنيا سببا من أخطر أسباب قسوة القلب. يكون الإنسان لين القلب بكاء متأثرا، فإذا استسلم للدنيا تجارة زراعة وتقلب فيها وظل ليله وناره مع نهاره مع أهل الدنيا يتحدثون عن السوق وماذا ذلك والصناعة والتجارة والأرباح والخسائر بالوضع الاقتصادي في إقبال لا في إدبار، الحال الاقتصادي دائرة يسير وافر، استمر الأمر على هذا الشكل، القلب إلى متى حاله يقسو وينسى الله عز وجل. وإذا استمر هذا الإنسان على هذه الحال يزداد قسوة، ثم يتغلف قلبه بران. كان بيجلس في المجالس كالأوان تأخذه الخشية، الآن بيقعد يسمع لو 60 موعظة سمعاً ما بيتأثر ولا بيهتم ولا بيتاخذ بشيء من هذا الأشياء. طيب هذا مرض، لا تعرض نفسك للمرض يا هذا. ما الذي يمنعك أن تكون عونا لإخوانك أن نستعيد في حياتنا سيرة أصحاب رسول الله؟ التجار موجودين والزراع موجودين والصناعي موجودين والحرفيين موجودين وعلماء الشريعة موجودين وذكر الله سبحانه وتعالى موجود والإقبال على العلوم الكونية أيضا، كل ذلك كان موجودا، وهذا المزيج هو الذي كان يشكل المجتمع الإسلامي السليم. لكن الكل كانوا ينطلقون من جامع مشترك، كل واحد منهم له حظ من علوم الدين، كل واحد منهم له حظ من مجالس الذكر، كل واحد منهم له حظ من العبادات وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنعنا أن نعيد عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا سيما ونحن نعلم حقيقة تتمثل فيما يلي: لو أننا تساءلنا عن أخلق الناس وأجدرهم بمحبة الله وبشكر الله لكان الجواب هم من الأغنياء المسرفون، أليس كذلك؟ هل الفقراء أو الناس العاديين اللي يقصون هذه المجالس يشعرون بشيء من نعم الله، لكن هذا أكثر يعود إلى داره فيجد أن الله أقامه في دار واسعة فيلا وجميل ومحشية بالأثاث الفاخر وما إلى ذلك، يجد النعم كلها تتراقص أمامه، يجد المال تفيد به داره. طيب أليس هذا الوضع يقتضي أن يكون صاحب هذا أكثر منا محبة لله، أكثر منا شكرا لله؟ فيا للعجب عندما نجد العكس، عندما تجد الإنسان الوسط في حاله أو الأقل من الوسط أو الأكثر من الوسط قليلا، تجده يخشى هذه الدروج ويتأثر ويستشعر فؤاده الحليم إلى الله والخشية من الله عز وجل ويلتذ بهذا كله، بينما أنت تجد الناس مغمورين في أضعاف ذلك من النعم بعيدين، نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم. نعم هذا شيء غريب لك يا أخي، أن الإنسان كلما جاءته النعم يعرض عن المنعم ولا يقبل على المنعم؟ والله الإنسان الصالح العاقل يقبل، أما العبد اللئيم يعرض، العبد اللئيم يعرض، وكأن رب العالمين يقول: يا هذا ألا تعرفني إلا بعد أن أقطع رفدي عنك؟ يعني ما تلتفت إلي لتشكرني لحتى أذكرك؟ لما موجود طالما المعنى موجود ما بدك تلتفت إلى الله؟ خليها نعمة تزول، ساعتها شو بيساوي؟ ما تلاقي رجع لهون وصار يستجدي. طيب لكن إذا الباري عز وجل إذا أكرم الإنسان بعينين وضاءتين لكي يشكره عليهما لازم يعنيهم حتى يرجع يشكر الله، بس يشكر الله يرجع لياها لعينتين هيك؟ لا، اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. وما أقوله عن التجار أقوله عن الأطباء وأقوله عن المهندسين ولا عذرة، كل أناس أقامهم الله على شأن ينبغي أن يكون هدفي وينبغي أن يستقن عملهم. نعم، لكن ينبغي أن يكون للطبيب رفدا في هذه المجالس، ينبغي أن يكون للمهندس رفدا في هذه المجالس، ينبغي أن يكون هنالك جامع مشترك يدور حوله كل فئات الناس وأصنافهم. هذا باختصار هو معنى هذه الحكمة المختصرة لابن عطاء الله تعالى: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه، من هذا التنوع الذي ذكرناه، لكن على أن يكون هذا التنوع مثل تنوع الأبصار التي تلتقي على جزء واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين.